الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال في هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقول وغيره، وهذه الرخصة لطف من الله وإحسان وتوسع على المؤمنين، أنا لم يضيق عليهم، وإن كان الأمر يحتاج إلى تحرم في مال اليتيم، لكن ربنا جل وعلا جاز لهم المخالطات مع أنها قد تكون فيها بعض الأشياء التي فيها مثلا أخذ بعض من مال يتيم أو كذا، لكن الله عز وجل جعل المخالطة ما فيها شيء لأجل الأكل والشرب، حتى لا يغزل اليتيم وحده، لا يجعل وحده. قال ربنا جل وعلا: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فلهذا وسع الله عز وجل على الناظر على اليتيم والكافل على اليتيم، وسع أنه له أن يأكل معه ويشرب معه، لكن لا ينبغي أن يتساهل في ماله، له أن يتاجر بماله أيضا كذلك، لكن يقصد الإصلاح لأجل أن يوفر ماله، وكذلك حتى لا يذهب هذا المال في مثلا أنه يبقى هكذا فتذهب مثلا قيمته أو كذا من هذا الشيء. فإذا كان مثلا اليتيم أشياء مثلا قديمة ورثها مثلا عن أبيه وعن أمه، فكان هذا قد يكون مثلا فيها لو تركت لخربت، لو تركت لخربت، فهنا ينبغي للناظر والكافر أنه يصلح هذه الأمور، إما أن يبيعها ويشتري له شيئاً آخر أو يبقي المال، وإما أيضاً أن يبقيها لكن يحركها، فإن كان مثلاً جهاز يأتي بمال يشغل هذا الجهاز وهكذا. فالله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. ثم قال جل وعلا: فلو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك، فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. أنا إذا كان شق عليكم العنت هنا المشقة، ولو شاء الله لأعنتكم ليجعله أو لشق عليكم في التحري، لأن المخالطات يحصل فيها التساهل في المطعم والمشرب وأخذ مثلا من مال اليتيم والأخذ من مال أو الرجل الكافل يأخذ من ماله من مال اليتيم ويخلطه معه، فرخص الله عز وجل في ذلك لأجل المشقة التي قد تصيب الإنسان الكافل هذا، لأجل أنه يتحرى في مثل هذه الأمور الضيقة، فرخص الله عز وجل. لكن لا ينبغي في ليس هذا الترخيص معناه التساهل في أموال اليتامى، ليس معناه التساهل في أموالهم، وإنما المراد الحرص لكن بغير مشقة، بغير مشقة. قال: إن الله عزيز، أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، لكنه مع ذلك حكيم. الله عزيز، العزة عزة الجناب وعزة القوة والقهر، فكل ذلك هي داخلة في صفة عزة الله جل وعلا، عزة قهر وقوة، قهر العباد جل وعلا، وعزة جناب عظمة، عزة جناب وعظمة، ما عزته سبحانه وتعالى إلا أنه حكيم، لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة، وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل، وافق الحكمة أو خالفها مثل ما يقولون المشاعرة، بل يقال إن أفعاله كذلك أحكامه تابعة لحكمته، فهو حكيم سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل تشتق منها صفات، فالحكيم يشتق منه صفة الحكمة. ولهذا الأشاعرة لما نفوا هذه الصفات لم يثبتوا الحكمة في أفعال الله، بل أنهم أولوا كل لام سببية وتعليلية أولوها في القرآن، مثل قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، أنا إلا ليوحدون كما قال ابن عباس، أي ليعبدوا، ليعبد الله، خلقهم لأجل عبادته. لكن الأشاعرة يقولون لك اللام هنا لام الصيرورة، أنا خلقهم ليجعلهم عبادة، خلقهم ليجعلهم عبادة. هل هذا الكلام صحيح؟ بل ربنا جل وعلا ما خلق العباد إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أنهم يخالفون اللغة، ويخالفون أيضا كذلك الآيات لأجل ما وقع في أهوائهم أن هذا التنزيه، أن هذا التنزيه، فجعلوا أفعال الله عز وجل بلا حكمة. وتراجع بعض الأشاعرة من المعاصرين، خاصة كحسن أيوب، وكذلك أيضا بعضهم من المعاصرين الصابوني وغيره، فأثبتوا الحكمة، أثبتوا الحكمة لله، مع أن مذهب الأشاعرة لا يثبتون الحكمة في أفعال الله عز وجل. قال: فقال إن الله عزيز حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة وخالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها. أنا سواء كان الخلق عرفوا هذه الحكمة أو لم يعرفوها، فلكن نؤمن أن أفعال الله عز وجل كلها حكمة، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. ولهذا تجد يأتي بهذا الاسم بالعزيز والعليم الحكيم، لأن علمه بحكمة وعزته بحكمة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة راجحة لتمام حكمته ورحمته. وهذه قاعدة من قواعد المصالح ومن القواعد الفقهية المشهورة، تدخل في قاعدة المصالح والمفاسد، وهي قاعدة الضرر يزال. فمن هذه القواعد أن الله عز وجل لا يشرع شيء إلا ما كان مصلحته خالصة، أي لا مفسد فيه، أو راجحة، أنا راجح فيه مفسدة لكن مصلحته أرجح وأغلب، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة ليس فيه شيء من المصلحة، أو راجحة، أنا الأغلب للمفسدة، المفسدة تغلب. فلهذا ذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: وراجح لتمام حكمته ورحمته. فهذا خلاصة ما ذكره، أو هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، فنكتفي بذلك. والله تعالى أعلم.